بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا مع هذا الحدث العظيم الذي غير وجه الأرض تماما، وهو أعظم حدث في ربط الأرض بالسماء وفي تنفيذ أوامر السماء وبعث هذه الأمة. هذا بعث جديد للأمة وبعث جديد للدعوة وإقامة للدولة. هنا سنأتي ونجد الأجر العظيم لهذه الهجرة، كما قلت لكم مفارقة الأوطان عظيمة. ولذلك دائما ما يتوعد المجرمون أهل الإيمان بالإخراج من الديار. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وكأن إخراج أهل الإيمان من ديارهم بداية حقيقية لضياع أمر الظالمين وهلاكهم. والله عز وجل أثنى ثناء كبيرا على المهاجرين ووعدهم وعدا حسنا، كما قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار وتركوا الأموال فقط الإخلاص، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه أبدا. قال: وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، حصلهم فتنة وشدة في الدين، ثم لم يهاجروا فقط، ثم جاهدوا بس لا وصبروا عقبة الصبر، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كذلك الصدق والجهاد والتضحية، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كذلك نصروا الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين هاجروا في الله، انظروا إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شدة الرجاء عند هؤلاء: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. الاتباع لا يكون في وقت رخاء فقط، وقت رخاء يأخذ الغنيمة وروح، لا، الغنم بالغرب. اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد، انظر الشد، يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ولهم طبعا حق السبق في الإيمان والعمل حتى قبل المهاجرين. والسابقون الأولون من المهاجرين، الأول المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعدهم الله بالفوز: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم من؟ هم الفائزون. وهنا إيمان حقيقي قد خالطت بشاشته قلوبهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. فوعدهم وعدا حسنا، وعدهم بسعة الرزق. كنت خايف على الرزق وخايف ان انت هتطلع بقى من قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ووعدهم كذلك بتكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقد ارتفعت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى وعظمت درجتهم واستحقوا الجنة والخلود فيها كما هو معلوم وما دلت عليه الآيات والأحاديث. وقد نالوا الفوز العظيم ورضوان الله تبارك وتعالى الذي هو أعظم. ثم نال الوعيد المتخلفين عن الهجرة. التخلف عن الهجرة فيه دلالة ظاهرة على أن النفس لازالت، أن الدنيا لازالت متمكنة في القلب. والدنيا إذا تمكنت في القلب ويعني اشتبكت بالنفس أخذت بها إلى الخلف، لم يخرج الإنسان إلى الأمام، هي شر وبيل سبحان الله العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه المعاني معاني تاهت من بين أيدي الدعاة والعاملين لهذا الدين، ولكن أخشى عليكم الدنيا. قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ ولا يخشى الفقر من له رزق سيأتيه. ما الفقر أخشى عليكم؟ لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض ليس لنا حيلة. زي ما الكوش حيلة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. في بلاد كتيرة مفتوحة تقدر ب 2000 ب 3000 جنيه ب 4000 جنيه تسافر وتهاجر وتعافس وتحاول أن تنجو بدينك وأن تعمل وأن يمن الله عز وجل عليك بالرزق والخير والبركة، لأنك خرجت من أرض الكفر إلى أرض الإيمان نجاة بدينك وعقيدتك. فلا يظن بالكريم المنان صاحب الدنيا والآخرة أن يتركك أو أن تظل كما أنت. إن الله عز وجل يحوطك ويرعاك، وإن ابتلاك فإنه يحوطك ويرعاك ويختار لك الخير. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال في الوعيد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة، واستثنى الله من الوعيد المستضعفين الذي ليس له حيلة حقيقية والله يعلم صدقه في محاولة النجاة بالدين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفور. لو أردنا أن نأخذ جولة سريعة في المجتمع المدني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول أن المدينة يثرب قديمة، بيئة زراعية قديمة جدا محاطة بالجبال، فهي بيئة زراعية قديمة جدا محاطة بالجبال، موجود فيها يهود والأوس والخزرج المرثنيون أصلا، ويقال أن اليهود هاجروا إلى المدينة في القرنين الأول والثاني الميلاديين فرارا من سيطرة الرومان الذين اضطهدوهم، وبعد أن فشلوا في محاولات الانقلاب فاتجهوا إلى شبه الجزيرة. شبه الجزيرة معزولة بعيدة لا يمكن أن يدركهم فيها الرومان التي كانت بعيدة عن سيطرة الرومان. طبعا اليهود في مثل هذا التوقيت كانوا عصبة قوية، وكانت رغم قلة عددهم لهم السيطرة الفكرية والسيطرة المادية والسياسية والاقتصادية. طبعا أهم دعامة حتى في القديم والحديث من دعائم الاقتصاد اليهودي هي دعامة إيه؟ الربا، التعامل بالربا والإقراض بالربا، وهم أصلا الأصل في إنشاء البنوك والاقتراض بالربا في العالم كله. ولذلك يعني اليهود في بداية القرن العشرين أو التاسع عشر وبداية تأسيس فلسطين ولا ذلك، هم كانوا يرون أن القوة الحقيقية في الذهب، فسعوا إلى امتلاك الذهب وكذلك امتلاك القوة العسكرية، فهم يمتلكون القوتين ولهم لوبيات عظيمة، دولة تعمل لأجل اعتقادها وهي دولة دينية أصلا في الأصل، وهم لا يستحون من هذا، لا يستحون من أنهم دولة دينية مؤسسة على التوراة ويلتزمون بأحكام التوراة كما تستحي بلادنا الإسلامية والعربية. كان موجود العرب، وهاجرت قبيلة الأوس والخزرج بعد اليهود الذين تملكوا أخصب البقاع خيبر وقريزة وما إلى ذلك، بينما عاشت القبيلتان في الأماكن المهجورة، ناس خيبة لكن دول ناس أصحاب فكر وأصحاب عقول، وكانت ديار الأوس أخصب من ديار الخزرج مما كان له أثر في المنافسة طبعا والصراع، يريدون أن يبدلوا الأماكن والكراسي، وحصل نزاعات كبيرة بين الأوس والخزرج كما هو معلوم. بعد أن كادت أن تتفق القبيلتان جاء الإسلام مما كان له أكبر الأثر في التمكين في الإسلام فيهما. قالت عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسول صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. هم أصلا هذا الوضع كان وضع بالنسبة لهم وضع مزعج ومتعب، وكانوا يريدون أن يتخلصوا منه بأي طريق، ولم يخلصهم ولم يجمعهم على كلمة سواء إلا الإسلام، والإسلام كان له أثر شديد في المجتمع. فلكل حضارة ولكل فكر ولكل دين طابع يطبعه وصبغة تصبغه ولونا يميزه، وعلى قدر أصالة الحضارة وعمقها وشمولها يكون تأثيرها في الإنسان الذي يعيش فيها. لذلك الإسلام أثر تأثيرا كبيرا في حياتهم وفي السلوكيات والأخلاق والطباع والعادات، وكان للهجرة أثر كبير، اختلاط المهاجرين بالأنصار واندماج هذه الثقافات وهذا التلاقح كان له أثر كبير. والهجرة يعني دليل واضح وعظيم على التفاني والإخلاص في سبيل العقيدة. طيب لو أردنا أن نتكلم عن دعائم الدولة، دعائم الإسلام في المدينة المنورة، ما هي الدعائم؟ من الدعامات الأولى بناء المسجد الأعظم في المدينة. لذلك الدول التي تسير في طريق العلمنة والبعد عن الدين والانعتاق من أحكامه تجد أول ما تركز عليه في الحرب مساجد، مساجد والكتاتيب ومثل هذه الأشياء، دي دعائم قوية جدا للتمكين للأمة ولزرع التدين وفهم الناس لدينهم. لا، فلا بد أن يحارب مسجد، التضييق على الخطباء والأئمة وغلق المساجد ومنع الدروس ومنع الخطابة وما إلى ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة. فهنا البخاري رضي الله عنه روى، رحمه الله، روى عن ابن عباس، يعني في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. أنت موجود في وسطهم تكسر سوادهم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة واستثني المستضعفون كما ذكرنا قبل ذلك. وقلنا أن النسيج الموجود في المدينة اليهود والعرب، وهؤلاء هاجروا وهؤلاء هاجروا، والعرب اختصوا بالأماكن الخصبة والتجارة والربا وما إلى ذلك. والهجرة كان لها أثر شديد جدا في التكوين الاجتماعي لسكان المدينة. الهجرة كانت دليل كما قلت على الإخلاص والتفاني. الدعائم بقى، الدعائم المهمة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني، كان من الدعائم القوية جدا بناء المسجد، وده الأصل إن الحركة كلها كانت تنطلق، حركة التعليم والبناء والتربية. الوجود في المسجد فيه بركة، ولذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد، مسجد تخرج منه الغزوات ويحصل فيه التربية الإيمانية والتربية النفسية ويخطط فيه لمستقبل الأمة وينشر فيه العلم الشرعي ويبث. ولذلك روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته فصار يمشي صلى الله عليه وسلم، فصار يمشي الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر، مكان جرن يوضع فيه التمر، لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. هي مأمورة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. غلامان، العامل المشترك في كل هذه النفوس انه بيعمل لله، انه يريد ان يقدم شيئا لدينه، انه لا ينظر لاعراض الدنيا. اقلب الصوره وانظر الى انخزال الامه ورجوعها، هو بس اين المغنم؟ فيه مغنم، اخذ واجري. اما بعد ذلك لا ينظر ابدا الى امر الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل نهبه لك يا صلى الله عليه وسلم. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتيمان يعني يتيمان، ولا يريد ان ياكل مالهما صلى الله عليه وسلم. فابى صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه حتى ابتاعه منهما، يعني اعطاهما ثمنه. وفي روايه انس بن مالك: فكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد ورأوا في القبلة، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع النبي وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يرتجزون أبيات من الرجز ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كان بناء في البداية طبعا متواضع جدا، هذا البناء الساذج البسيط السهل هو الذي رب ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة ومعلم الملوك وملوك الدار الآخرة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست بالزخرفة وليست بالسجاد وليست بالصوتيات المرتفعة، لكن المسجد بمن يعمره. المسجد في المجتمع الإسلامي هو مصدر التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب. قد ارتبطت يعني بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام، لكن الناس لما أعياهم بناء النفوس على الأخلاق الجبلية استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة، أبنية مرتفعة وبتاع، لكن ليس فيها شيء، تضم مصلين أقزاما. أما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية النفوس وتقويمها، فكانوا أمثلة صحيحة وأرقاما كبيرة في خدمة الإسلام، أمثلة صحيحة وتجسد حقيقي لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته تابعة للمسجد، بيوت يعني إذا نظرت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت من ترفع عن الدنيا وزخارفها وابتغى الدار الآخرة. أحد مشايخ الطيبين الذين كان ليس له كلام إلا في الجهاد، ومن أهل القاهرة، محب للجهاد وأهل الجهاد، ويريد أن يربي الأمة على الجهاد. فدخلت بيته ذات مرة، يعني أريد أن أذكر اسمه، لا أريد، نظرت إلى الجدران فإذا بها يعني ربما يعني جدران إسمنتية في نوع من الشوفة، والأسقف ليست معلقة وليس هناك جبس في السقف، وبيت في غاية البساطة. فكان أحد الإخوة سأله يعني لماذا؟ قال: يا بني نحن أمة مجاهدة والدنيا قصيرة، وهذه الأمة لابد أن تتربى. هو يريد أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على الجلد وعلى نوع من أنواع الخشونة والصعوبة، لا يريد أن يترك الأمر هكذا. فهذه بيوت بعيدة عن الزخرفة وبيوت بسيطة، بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من اللبن ومن الطين وبعض الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم في إمكانه أن يبنيها أعظم بناء لو شاء، لكنه جمع همه للآخرة ولم تكن الدنيا تشغل أي حيز منه صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر أن الزهد في الدنيا وهو سيد الزاهدين هو تمام العقل، كلما تم العقل كلما شعر الإنسان أنه يتخفف. وأنا أذكر الإنسان كلما تخفف يشعر بنوع من أنواع الراحة النفسية والسعادة، يعني السعادة الرهيبة. يعني أحيانا تجد في البيوت أثاث وأحذية وملابس وأشياء لا حصر لها، يعني لا تلبس، وأواني تخففوا يا جماعة، تخففوا من أمر الدنيا. التخفف من أمر الدنيا يسعد النفس، ينشط النفس، يخف، يعني يجعلك خفيف الحركة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين. والأذان كذلك من المعالم المهمة جدا، معروف قضية الأذان، وأن عبد الله بن زيد رأى الأذان وبعد ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في البداية أرادوا أن يعلموا بالصلاة، فمنهم من قال نرفع راية، ومنهم من قال نوقد نارا، ومنهم من قال الناقوس ندق ناقوسا أو ننفخ في بوق، فكل هذا رفضه حتى أتى هذا الأمر كأنه وحي من الله تبارك وتعالى. عبد الله بن زيد لما رآه قصه على النبي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك. وده حاجة ما تعبش، كل واحد بيفهم في حاجة، كل واحد له إمكانيات محددة، فما جيش أنا على واحد ما عندوش إمكانيات وحطه في مكان مش مكانه، كل واحد يتحط في مكانه المناسب، واللي يتحط في مكان يتقي الله ويسد فيه. أنا النهاردة هذا ثغر أسده، لا أترك المسلمين يؤتون من قبل يا أخي في هذا الثغر. إذا كنت طالب علم، إذا كنت معلم، إذا كنت مدرس، إذا كنت داعية، إذا كنت تجري في هذا الأمر، إذا كنت تجري في مصالح المسلمين، تعمل في الأعمال الخيرية، تعمل في الإعلام، هذا ثغر لا يؤتى المسلمون من قبلك، سد هذا الثغر على المسلمين، وهو أعظم الأجر على الإطلاق. فليس القادة وحدهم هم من يحوزون الأجر، ربما حاز الأجر العظيم وأعظم من أجر القائد رجل في الساقة، جندي في الخلف تماما، ولكنه ثبت في صفه وخشي أن يؤتى المسلمون وقاتل ودافع عن الإسلام، أعظم من قتال القادة. هذا الأمر ليس مقتصرا لا على قادة ولا وما إلى ذلك. وأول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والخطب والدروس، سماع الناس الوحي من أعظم شعائر هذا الدين التي لا ينبغي أبدا أن تنمحي. لابد أن يسمع الناس الوحي وأن يسمعوه من أهله الذين هم أهله والذين تفرغوا له وأخذوه وتعبوا فيه وفهموه وأخلصوا له. أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم أول كلمة: تعلمون والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع. يا الله، تجد في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بأمر الآخرة والتركيز على أمر الآخرة، هذا هو الأصل الأصيل. ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دون ربه: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا. فين؟ ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه. هو ده الهدف الأكبر من النار، ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها بها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تأتي قضية أهل الصوفة التي ربما يعني يتمسك بها بعض الصوفية، تأتي بعد ذلك قضية أهل الصوفة بعض الصوفية يتمسك بها، بعض الناس الآخرين كذلك يتكلمون عنها. فما هي قضية أهل الصوفة هذه التي يعني أخذت حيزا كبيرا من الفكر الإسلامي وانتسب إليها أقوام وقالوا فيها ما ليس بصواب، ومنهم من وصفها وصفا صحيحا؟ في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منطقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقفها، هذه المنطقة يأوي إليها المساكين والضعفاء والفقراء من المسلمين. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام، ناس أتوا من هنا ومن هنا ومن هنا، ليس لهم مأوى وليس لهم أطعمة، لا يأوون على أهل ولا مال، ليس لهم أهل ولا مال ولا على أحد. لقد آوى الأنصار المهاجرين الأولين ثم كثروا حتى لم تعد لديهم استطاع لذلك، فكانوا يأوون إلى الصفة، إلى هذا المكان الذي سقفه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يأتيهم طعامهم وشرابهم ويعبدون ربهم. هذه المجموعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها بالرعاية وآواهم صلى الله عليه وسلم وأنفق عليهم، كان يبعث بالصدقات التي تأتي صلى الله عليه وسلم إليهم ويدعوهم لتناول الطعام عنده، وكان يطلب من الناس أن يوجهوا صدقاتهم إليهم. وقيل أنهم كانوا منقطعين للعلم والعبادة والجهاد، يعني عددهم يختلف طبعا باختلاف الأوقات. المسجد بصفة عامة من أهم الركائز في بناء المجتمع، ولذلك قال الله عز وجل عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون ماذا؟ أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا سلام، شيء عظيم جدا. الصحابة كانوا يقولون هكذا: لا يستوي من يعمر المساجد ومن يرى عن الغبار حائدا. مسألة بقى زخرفت المساجد والارتفاعات وهذا الذي يحصل كله، هذا لم يكن من أمر الإسلام في شيء. المسجد يذكرك بالآخرة، يزهدك، يعلمك الخشونة، التجلد، يعلمك العلم الشرعي، لكن بعض المساجد إذا دخلتها لعلك تنسى الآخرة. والمسجد النبوي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم جامعة، ملتقى الرسول بالناس، متعبد، مأوى المساكين والفقراء، وفيه اجتماع المجاهدين، وهو المشفى الذي كان يمرض فيه المسلمون، وهو بريد الإسلام. وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة، فكان خير قدوة بأبي هو وأمي. المسجد النبوي له فضائل كثيرة. في مسلم من حديث أبي سعيد قال: دخلت على صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. يعني المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. وقد اختلف في المسجد بني على التقوى، بعضهم يقول قباء وبعضهم يقول هو مسجد المدينة. صاب أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بني على التقوى، لكن صح الخبر بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشيخ الإسلام يقول كلاما جميعا، يقول إن الآية السابقة نزلت بسبب مسجد قباء، ثم قال: لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول. طبعا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل كبير كما تعلمون، يعني الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواء، طبعا إلا المسجد الحرام صلى فيه بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الروضة قال: ما بين منبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، وأنه مصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، خلاف ما يقوله بعض هؤلاء الذين لا تتخيل عقولهم إلا ما عافسته أيديهم وجوارحهم. وقال فيما أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة، وهذا الحديث أنا لا أعلم له علة: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، وهي آفة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصنع مجتمعا متماسكا قويا عظيما. ومن دعائم هذا المجتمع بعد المسجد وبعد هذه الأشياء المعالم الموجودة المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. في البخاري: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله. والله عز وجل قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. التأليف هذا بيد الله عز وجل، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى، لا تخرج عن ذلك أبدا. البلاذري، بعض أهل التاريخ كالبلاذري وغيره يشيرون إلى وقوع المؤاخاة في مكة. ابن القيم ينفي ذلك، وابن كثير، ويقول ان ذلك لم يحصل في مكة، وهذا ما يترجح كما قال، لان كتب السيرة القديمة لم تشر لذلك. اول من اشار هو البلاذري، وهو نفسه ضعفه النقاد، اضافة الى انه ساق الخبر بلفظ قالوا دون اسناد. المؤاخاة في المدينة طبعا حصلت في المدينة، يعني مناخ المدينة بيختلف عن مناخ مكة، والمهاجرون لم تكن لهم دراية الا بالتجارة اصلا، لكن البيئة المدنية بقت زراعة، بقى زراعية صناعية، وقد ترك المهاجرون معظم ثرواتهم مما شكل عبئا ومشكلة بالنسبة للدولة الجديدة. فكان الأنصار كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا قضية مهمة ينبغي أن يتنبه له قضية المجتمع نفسه. يعني قوة المجتمع هو قوة الدولة، ليس قوة الدولة في قوة النظام. النظام قد يكون مهترئ، قد يكون ضعيفا، لكن المجتمع لو أنه مجتمع قوي مؤسس على التقوى ومؤسس على حب الجهاد في سبيل الله ومؤسس على روح التكافل، فإن الدولة لا يخشى عليه. ولذلك من أخطر ما يفعله الحكام المعاصرون هو محاولة القضاء على الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني وروح التكافل الاجتماعي. هذا يدمر الدولة بالأصل، إن الحكومات والأنظمة في الغالب تكون مهترئة لأنها جزء من الدولة، وهي تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا. ولذلك بعض الحكام الأذكياء، وإن كان يعني عنده خبث ومكر وحرامي وسارق ومجرم، لكنه دائما ما يفتح المجال لمؤسسات الجمعيات الخيرية، التكافل، مثل هذه الأشياء. إن هذا يحمل المجتمع أصلا ويحمل عن الحكام عبئا عظيما جدا. أما هؤلاء الذين يكسرون البنية الأصلية في هذا النظام المجتمعي، فإنهم أول من يضار بمثل ذلك، يقع عليه الضرر قبل ذلك. ولذلك حكام ذهبوا وحكام جاءوا، وحكومات ذهبت وحكومات جاءت، وأنظمة بادت وأنظمة نشأت، لكن المجتمعات لا زالت هي موجودة قوية، تنتج ما تحتاجه، وتقوى وتسمد في وجه المحتل وفي وجه المجرم وفي وجه الفقر، ويكون فيها روح التكافل وما إلى ذلك. أثرت هذه المعاملة في المهاجرين تأثيرا شديدا. يعني عند أحمد والترمذي من حديث أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله له. هنا في تشريع لنظام المؤاخاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين كل مهاجر وأنصار، اثنين اثنين، يعني المؤاخاة مثلا بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. قال له سعد: إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، هنقسمه بالنص، والامرأتان فانظر أيهما أحب إليك، فأنا أطلقها فإذا حلت يعني من العدة فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. يبقى روح الإثار والسخاء يقابلها روح العفة والعزة والكرام. مش أيه والله، لا زوجتين دي، أنا هذه أحسن، أطلق هذه لي وأخذ، يأخذ نصف ماله ويضعه. هذا غير موجود، هذا غير موجود في هذا المجتمع الكريم الشريف العالي. وإن كانت أخلاق الأنصار بهذه المثابة، فإن المهاجرين كذلك أصحاب أخلاق عظيمة. قال: دلوني على السوق، فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي أثر صفرة، فقال: مهيم، إيه الوضع، مالك؟ فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: أولم، يعني اصنع وليمة ولو بشام. والتوارث كان بين المتأخيين في البداية، ثم أبطل ذلك بعد ذلك ورد للوضع الطبيعي بقى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فين؟ في كتاب الله. المؤاخاة لم تنتهي يا جماعة، المؤاخاة بقية، وإن لم يترتب عليها توارث لكنها بقية بالنصرة والمؤازرة والمواساة وغير ذلك. أقام النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني على أساس الحب، والمجتمعات تقام على أساس الحب والخوف، والحب يقدم. ولذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأنصار فضائلهم كثيرة كذلك جدا جدا، والله عز وجل سماهم بالأنصار، وسماهم بذلك، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ووصفهم المولى بأنهم من المؤمنين حقا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وكذلك بشرهم ربهم سبحانه وتعالى مبشريات عظيمة جدا، من أعظم هذه البشريات الرضا، فرضا الله عز وجل أعظم من الجنة. وامتدح رضاءهم عنه، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ووصفهم الله تبارك وتعالى بالفلاح، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار حبا شديدا: أنتم من أحب الناس إلي، كما في البخاري من حديث أنس، وفي البخاري من حديث البراء: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال: من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وشهد لهم بالعفاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حديث عائشة أحمد والحاكم: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها، كأن وجودها في بيوت الأنصار هو بمثابة الوجود بين أبويه. انظر إلى شدة الأمان ورغبته صلى الله عليه وسلم في الانتساب إليهم. قال لو أن الأنصار سلكوا واديا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لهم ولأبنائهم، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ولأزواج الأنصار، والحديث في البخاري. وكذلك في البخاري من حديث أنس: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني كل الأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، ونهى عن إفزاعهم، رضي الله عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.